وقلنا أن هذه الروايات ما لا دلالة ما تم منها دلالتان مثلا على الفخير الحجية لا سند له، وما تم سنده لا دلالة له فلم يثبت التخير. ثم أن هنا مطلبا آخر لعله لا بأس أن يذكر في حق روايات التخير، لما دعي أنه بعث الشهيد أنها تامة دلالتان، وكذلك جملة من المحققين، فإن هذه الروايات التي تمت دلالتان ولم تتم سندان كما ارسلت الطبرسي أيضا يمكن المناقشة في أصل دلالتها لأحد بهذا النحو، بأن التعبير الوارد في هذه الروايات موسع عليك بأيهما أخفين، هذا التعبير في رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال قلت تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، ثم قال قلت يجيئنا الرجلين وكلاهما رجلان وكلاهما فقه حديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخف. رواية المغيرة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. هاتان الروايتان يمكن أن يقال أن الظاهر منهما ومن هذا التعبير أساسا موسع عليك بأيهما أخفتاه، من خلال التتبع في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في مورد التخالف أو في كلية الأحاديث التي ترد عنهم والتي ورد في هذا التعبير، وهذه الأحاديث أكثرها يريدها صاحب الرسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من المجلد الثامن عشر من الرسائل. هل من يتتبع في هذه الروايات يجد أن هذا التعبير ورد في موردين أو بأحد معنيين، ورد في مورد وهو ما إذا كان التعارض بين دليل يدل على الأمر أو النهي ودليل آخر يدل على الترخيص، فيكون المقصود بالموسع عليك النظر إلى موارد الجمع العرفي وحمل الأمر أو النهي على التنزه والاستحباب وقرينة الترخيص، وهذا نجده في معتبرة الميتني أنه سأل الرضا يوما قد وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد، فقال عليه السلام إن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، ذلك قول الله إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فكان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهي نهيه نهي الله وأمر بأشياء، فما فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به لأننا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلة خوف ضرورة. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لأمر ربه مسلما له. وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول. فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه. إذا ورد عليكم أن الخبر فيه إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقل فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت. موسع ذلك لك من باب التسليم، نفس التعبير، موسع لك أن تأخذ بأي منهما من باب التسليم. هنا ورد هذا التعبير من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العتاد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا بالله العظيم. فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في السنة موجودا منهيا عن نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يشع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، عليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. هنا في مثل هذا التعبير موسع عليك وإيهما واضح أن هذا وارد في مورد الجمع العرفي بين النهي والآمر بالحمل على بين النهي والترخيص أو الأمر والترخيص في التارك اللذين يكون قرين على أن ذاك النهي نهي صراحة أو الأمر أمر استحباب وندب. بعض الروايات التي قرأت استدل بها على التخير إذا كان واردا في هذا من قبيل تلك الرواية، رواية الواردة في الصلاة التكبيرة موسع عليك بأيهما أخاف، وأكثر إذا كان ظاهرا يمكن حمله على هذا المعنى بل ظهوره لعله ظاهر في هذا المعنى. وأيضا تلك الروايات الأخرى في الصلاة في المحمل أو الصلاة على اللزوم الصلاة على الأرض أيضا يحمل على هذا المعنى. فقسم من هذه الروايات التي ورد فيها روايات التخيير التي ورد فيها التعبير بأنه موسع عليه ظاهر في هذا المعنى الذي هذه الرواية عن الإمام الرضا تشرحه بشكل صريح واضح فصيح، لأن مقصوده من الموسع عليه في مثل هذه الموارد يعني موارد الجمع العرفي بحمل الأمر أو الناهي بقيلة الترخيص على الاستحباب أمر الندبي والناهي على النهي الكراهة مثلا. وقسم آخر من هذه الروايات تدل على أن هذا التعبير موسع عليك ولو احتمالا على الأقل، يكون المقصود بأن الإمام عليه الصلاة والسلام كان ناظرا إلى صدور الروايات المتخالفة عنهم، والتي أحدها صادرة منهم أحدهما صادرة أحد المتعارضين صادر منهم تقيتان، فمقصوده من يسعكم الأخ أو موسع عليك، أي من باب أن ظروف التقية تقتضي أن يكون المكلف في سعة يمكنه أن يأخذ بأيهما، لو صادف أخذ بالحكم الواقعي فهو، فلو صادف أخذ بما هو خلاف الحكم الواقعي الذي صادر على المعصوم تقية فأيضا هذا موسع عليه لظروف التقية. فإن ظروف التقية التي فرضت واستلزمت صدورة تلك الرواية والحديث المخالف مع الحكم الشرعي عن المعصوم لنفسه يقتضي أيضا هذا الظرف بالتقية أن يعمل ذات الإنسان، يصح منه عمله أيضا. نفس الظرف الذي يصحح للمعصوم أن يصدر ما يخالف الواقع أيضا يصحح المكلف أن يعمل بهذه الرواية التي تكون على خلاف الواقع. هذه النقطة هي المستفادة من روايات موسع عليك. ولهذا نجد أنه في بعض هذه أن التوسعة هنا من باب التقية، أن هذا التخير الذي يحكم به الإمام تقية، ولعله تخير حتى في الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري، يعني حكمه الواقعي هنا يتبدل لذات التقية التي يبتلي به هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يعيش ذات الظرف التقية الذي اضطر فيه الإمام الحجة حجة الله في الأرض أن يصدر منه رواية على خلاف الحكم الواقعي تقية، هذا يغير أيضا الحكم الواقعي للمكلف، لأن يجعله باعتباره أنه يعيش نفس الظرف ظرف التقية أن واقعا يكون موسعا عليه بأيهما يأخذ أخذ. يكون هذا التعبير الوارد عن المعصومين موسع عليكم بأيهما أخذ ناظرا إلى هذه الحيثية، لا إلى التخير الأصولي في خبرين متعارضين مع قطع النظر عن ظروف التقية من خلال أزمنتنا هذه، وإنما من جهة الشك في أن أيهما كذبا أيهما ليس كذبا مطابقا للواقع، ولو كان مطابقا للواقع كلا الراويان معا صادقين، فأيهما صادر مثلا في وقته تقية، الآن لا يوجد لا ظرف تقية ولا شيء من هذا القبيل. مفادها أستشهد عليه بشواهد ثم أشكله، مفاد هذه الروايات وسياق هذه الروايات التي ورد فيها بالتعبير ناظر إلى هذه الحيثية. وهناك قرائن على هذا، منها ما ورد في نفس الرواية التي استدل بها السيد الشهيد لأن سندها أرسى أشكر في سندها، وهو تموسع عليك حتى يقول حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه، والقائم هنا طبعا لا يرد به الإمام الحجة عجل الله تعالى خرج الشهيد، رواية عن الإمام الصادق، الإمام المقصود القائم أي قائمين أي حجتين أي واحد من المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الرواية صادرة عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. هذا هنا فيكون هنا يعني الإمام الحجة أي حجة، الإمام الصادق في زمانه والإمام الكاظم في زمانه وهكذا، لا الإمام الحجة الغائب. فيكون المقصود من هذا التعبير حتى ترى القائم فترد إليه بيان هذه النقطة، أن هذه الرواية إن كانت مختلفة تريدكم روايتان مختلفتان، قلنا هذا كلهم ثقهما ظاهر في وجود عناية في أنه مجموعكم العموم المجموعي كلهم ثقة، خصوصا مسألة موسع عليك حتى ترى القائم، فإذا كان النظر إلى حجة خبر الثقة لم يكن محتاج إلى التقييد حتى ترى القائم خبر الحجة ثقة حجة مطلقة، رأى القائم أو لم يرى القائم، هذا بقرينة كلهم ثقة وبقرينة حتى ترى قائم ناظر إلى فرض الاختلاف الأحاديث كما استظهره السيد الشهيد. لكن موسع عليك أي أنت مخير حتى ترى القائم فتسأله عن أنه أي من الحكمين صدر تقية وأيهما لم يصدر تقية، هذه المكتة حتى ترى القائم فترد إليه، أي تسأله عن أنه أيهما حق وأيهما ليس بحق. وليس المقصود بيان الحجية التخييرية إذن هنا، وإنما لأن المكلفين أيضا كانوا يعيشون نفس ظروف التقية، ولو من أجل حفظ الإمام المكلف أيضا لابد له أن يخفي هذا الشيء بحيث لا يظهر للسلطان وللطاغوت فيأخذ الإمام ويأخذ الشيعة. ولهذا كانوا يوقعون الخلاف من جملة ما يظهر من بعض الروايات أنهم يوقعون الخلاف فيما بينهم، وهذا إيقاع الخلاف إنما كان من أجل حفظهم. وقد ورد في ذلك روايات تدل على أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك حفظا لهم، كانوا يصدرون ما يخالف دفاعا منا. يقول من عرف أننا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. فكانوا من أنفسهم يصدرون ما يخالف الحق مما يوافق العامة دفاعا عنهم، عن الشيعة وعن الطائفة وعن صيانها. إذن هذه الروايات ناظرة إلى هذه الحيثية. في رواية أخرى مثلا ورد أيضا تعبير: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، ويعتبر سندا أيضا، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية، ويسعهم أن يأخذوا، موسع عليه، ورد نفس التعبير هنا، يسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية، لأنه ما يقوله من أجل ظروف التقية، وظروف التقية كما يغير حكم الإمام يغير حكم المأموم، يعني حكم المكلفين أيضا، لا بد لهم حينئذ أن يتبعوا التقية. في روايات أخرى تقول: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. روايات معلبنا الخنيش قال: قلت لأبي عبد الله: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. هذه الروايات بمجموعها تدل توجب أن يطمئن الإنسان أن النظر من موسع عليك بأيهما أخذتين ناظرا إلى هذه الحيثية، وليس ناظرا إلى جعل قاعدة كلية كبروية في خبرين ظنيي استناد متعارضا، خصوصا وأن أكثر هذه الروايات صريحة في صدور الحديثين عنهم، في الحديثين الذين يصدر عنهم أيضا، لا أنه يوجد احتمال كذب الراوي، صحيحين موثقين الرواة ثقات قد يطمئن بصحة ما يقولونه وعدم كذبهم في ذلك، لأنهم هم يصدرون يصرحوا بأننا نصدر الروايات على خلاف الحكم الواقعي تقية موافقة للعامة حفظا منا لكم، وأنه يسعكم الأخذ بهذه الروايات، يعني يمكنكم الأخذ بها والعمل بها، بل لا بد من العمل في بعضها، أنه لو لم يعمل بها كان رادا علينا، وأن من لا يعمل بالتقية يكون قد خالف حكم الله الواقعي. في بعض الروايات يجب تصريحا بهذه الناحية أن الذي لا يعمل يكون بهذا عاصيا بحسب الحقيقة. هذا أيضا وارد في بعض هذه الروايات، لأنه عصى الحكم التقية فيه. إذن وإن تركه والله أتين. في رواية قال: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقيات؟ بلي رواية أبي عبيدات قال: قلت له أنت أعلم جعلت فدا. قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. وفي رواية أخرى: إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم. إذن فتكون هذه كلها في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل، باب المحكمة، يجمعها صاحب الوسائل كلها مع روايات التخيير والترجيح في هذا الباب. هي روايات كثيرة، حوالي 48 رواية. إذن هذه الروايات وأضحت الدلالة في أن النظر، نظر الإمام وقصد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يقول يسعكم بأيهما أخذتاه، ناظرا إلى هذه السعة وهذا التخيير، لا التخيير الأصولي في كل خبرين متعارضين يحتمل كذب أحدهما لكي تكون قاعدة كلية ثابتة بنحو القضية الحقيقية إلى آخر الزمان، حتى في زمان الذي لا موضوع فيه لا للتقية ولا لتلك الخصوصية. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حتى ما
قال السيد الشهيد والآخرون بأنها تتام دلالة لا يمكن أن يستفاد منها حكم بالتخيير الأصولي في خبرين متعارضين، وإنما مفاد هذه الروايات هذا المطلب، إن بعضها مفادها الجمع العرفي كما قلنا. قال سيد الشهيد نقد المثال رواية الصلاة على المحمل والصلاة في الأرض أو التكبير بعد كل بعد القيام من الجلوس أو التشهد، بعضها بقرينة تلك الرواية وبقرينة نفس الروايتين أيضا كانت ظاهرة في هذا، بعضها أيضا التي وارد في الخبرين المختلفين ناظرا التوسعة إلى التوسعة التقيتية، والتوسعة التقيتية توسعة واقعية حكمه الواقع أيضا تخير ستكون حينئذ كما يقول هذا الرواية، لا يمكن أن يخالف الأمر التقيتي، قد تنقلب الوظيفة في مواد التقية الواقعية، الوظيفة الواقعية تنقلب في مواد التقية، فموسع عليك إلى أن ترد على القائم وتسأله، أو موسع عليك ما دامك لا تعلم أيهما حق وأيهما تقي، موسع عليك هذا ناظرا إلى هذه الحيثية. فلا يمكن أن يستفاد منه من مثل هذا التعبير التخير الأصولي في الخبر للخبرين الظنيين السندان المتعارضين كقاعدة عامة يرجع إليها نحن القضية الحقيقية في كل زمان، ولو لم يكن تقية ولم يكن ظروف من هذا القبيل كما في أزمنتنا. هذه نقطة بتصوري واضحة لمن يتأمل في مجموع هذه الروايات، وبذلك يثبت أنه لا دليل على التخير الاصطلاحي الأصولي في الحجية في باب الخبرين المتعارضين، لم يرد دليل على هذا المطلب أصلا. ولعله لهذا نجد أن الفقهاء أيضا معمولا يرجحون أو يحكمون بالتساقط، لا أنه يخيرون. هذا الشيء الذي ذكره بالأمس الشيخ الظهيري، أنه لماذا لا نجد في الفقه أنهم يقولون بالتخيير مثلا، بينما نجد إما الترجيح أو الحكم بالتساقط. لعل النقطة أيضا هذا أنهم هم أيضا لم يستفيدوا من هذه الروايات قاعدة التخيير الأصولية في مواد التعارض. هذا ما يرتبط ببحث التخيير. لا هذا الأول لم يفهمه. لا هو هذا معنى التقية، بنكتة التقية موسع عليك اللي يجد روايتين، هو هذا أحد أسباب. قلنا أن أحد أنحاء التقية إيجاد الاختلاف، هذا بنفسه هو تقية، حينما يوجد روايتان مختلفتان في الطائفة، بعض يعمل بهذا بعض يعمل بذلك، هذا بنفسه عمل تقيتي، لأنه يدفع عنهم شبهة أن هؤلاء على خلاف العامة. ليس لا لا لا، هو الاختلاف إيجاد الاختلاف في الرأي عند الطائفة وعدم وحدة رأيها يكفي في تحقق التقية، يكفي كما قلت. فإذا هذه روايات في الاستفادة. بعد هذا ندخل في روايات الترجيح. روايات الترجيح أخبار العلاج الدالة على الترجيح أيضا تدل مختلفة في هذين ألسنتها، بعضها تدل يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف. صنف تدل على الترجيح بما وافق الكتاب والأخذ بما وافق وترجيحه على ما خالف، وده في طول ذلك الترجيح بمخالفة العامة والأخذ بالمخالفة طرح الموافق العامة، هذا ترجيح مرجح. المرجح الآخر الموجود في بعض الروايات الترجيح الترجيح بالصفات، الترجيح بالشهرة، خذ بما اشتهر واترك الشاذ النادر. القسم الثالث صنف الثالث ما دل على الترجيح بالأحداثية، رأنا بعضها الآن، ما يكون متأخرا وأحدث صدورا فهو الذي يؤخذ به، وما يكون أسبق صدورا هو الذي يرفع به الآن. الصنف الرابع يدل على الترجيح بالصفات، صفات المفتورة، الترجيح بالأعدل، وإذا كان أحدهما راويه أسبق أعدل كذا، هذا أيضا صنف رابع، لا بد من استعراض هذه الطوائف المختلفة. أما الصنف الأول ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة العامة، فلعل أحسن رواية من روايات هذه الطائفة رواية التي تجمع بين المرجحين وبنحو الطولية بأن جعل في أولا موافقة الكتاب مرجحا أو عدم المخالفة للكتاب مرجحا أولا، ثم إن كانا معا مثلا غير موجودين لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فأخبارهم ف ضروره ما خالف أخبارهم فخذوه. أحسن هذه الروايات تجمع بين المرجحين وتدل على الطولية بينهما والترتيب بينهما، يعني تقدم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة، رواية ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب عن رسالة له طريق إليها لصاحبها سعيد بن هبة الله الراوندي التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها. هناك صاحب الوسائل بطريقه المذكور في آخر الوسائل إلى هذا الكتاب بسلسلة إجازاته يتصل إلى هذا الكتاب، هناك ينقل حينئذ عن الراوندي عن محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد، هذا محمد وعلي من مشايخ الراوندي، عن أبيهما علي بن عبد الصمد، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر بن بابوي، هذا أبي البركات تلميذ الصدوق، عن أبي جعفر بن بابوي، عن أبيه والد الشيخ الصدوق، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال أبو عبد الله عليه السلام قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية للبحث المفصل فيها من حيث السند، حيث استشكل في سندها تارة في أصل نسبة الكتاب إلى هذا الراوندي، أنه أصلا هذه الرسالة هي موجودة للراوندي أو لا، مجرد الشيخ صاحب الرسائل ينقل هذا الكلام، وأخرى في يقع الكلام في صحة طريق صاحب الوسائل مثلا إلى هذا الكتاب عدم صحة هذا الطريق صحيح أو ليس صحيحا، وثالثة في أن هذا محمد وعلي ابن علي بن عبد الصمد من هما، هل هما ابن علي بن عبد الصمد أو ابن عبد الصمد، وإذا كان ابني علي بن عبد الصمد فعلي بن عبد الصمد موثق، لكن نفس عبد الصمد إذا كان ابني عبد الصمد فعبد الصمد ليس موثقا، لأن رواية عن أبيهما بعد ذلك فلا بد من توثيق أبيهما. ورابعة في أبي البركات، هذا أبي البركات علي بن الحسين مثلا لا توثيق لي لا شهادة بوثاقته إلا من قبل الشيخ صاحب الرسائل الشيخ الحور، وأما الباقي باقي السند ثقات أعلام أجلاء الصدوق وأبي سعد بن عبد الله أيوب بن نوح محمد بن أبي عمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إلا أنه هذه المناقشات كلها دغدغات لا أساس لها بمكاتب وخصوصيات مذكورة في الكتاب تتبعية لا داعي لترفع هنا تراجعونها في الكتاب. فالرواية من حيث السند صحيحة لا بد من البحث في دلالتها، من حيث الدلالة الرواية تدل على هذين الترجيح هذين المرجحين بنحو مترتب وطولي، فيرجح أولا بموافقة الكتاب أو قول بعدم مخالفة الكتاب، وبعد ذلك إن لم تجدوهما في كتاب الله لم يكن شيء منهما يوجد عليه شاهد في الكتاب حينئذ أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فأخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فأخبارهم فخذوه. فيدل على الترجيح مورده الحديثان المختلفان، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أي متعارضان يثبت فيه هذين المرجحين بنحو طولي. المرجح الأول موافقة الكتاب، ظاهر الحديث مقتضى الجمود عليه أنه لا بد أن يكون أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب، فيرجح الموافق على المخالف. فإذا فرض أنه أحدهما مخالف للكتاب لكن الآخر ليس موافقا، يعني ليس عليه دلالة في الكتاب لكنه ليس مخالفا أيضا، كما لو فرض في مورد الكتاب دل على مثلا حرمة شيء، لا هنا وهنا لابد وبدي وذاك بحث في أخبار التاريخ لا يطرحوا شيء في هذه الرواية. بل هنا المراد بالمخالفة والموافقة مع الكتاب الموافقة والمخالفة الحدية. يمكن أن يفترض أن حديثين متعارضين أحدهما مخالف للكتاب، تارة يكون في الكتاب تعرض لشيء وهناك حديث أفرض مثلا أحل الله البيع، يرد حديث يدل على صحة المعاطاة هذا موافق للكتاب، وحديث آخر يدل على بطلان بيع المعاطاة وهذا مخالف لإطلاق الكتاب، ويقال بترجيح الأول على الثاني، وهذا هو القدر المتيقن المدل عليه بهذه الرواية. لكن قد يفترض أن هناك أن الحديثين المتعارضين أحدهما مخالف للكتاب والآخر ليس موافقا ولا مخالفا. قد يقال كيف يتصور هذا إذا فرض بينهما تعارض؟ فإذا كان أحدهما مخالف والآخر يمثل مخالف فيكون موافق لا مخالف. هذا مثاله أنه لو فرض أن الكتاب دل على حرمة شيء مثلا ودلت رواية على استحباب أو جواز أو وجوب ذات الشيء فيكون مخالف للكتاب، ودل رواية أخرى على نفي الاستحباب من دون أن يعين الحرمة ينفي الاستحباب أو ينفي الوجوب الذي دل عليه الحديث الآخر فيكون معارضا مع الحديث لكنه ليس موافقا مع الكتاب ولا مخالفا له، لأنه فقط نفى الوجوب أو نفى الاستحباب ولم يثبت الحرمة لكي يكون موافقا مع الكتاب. نعم ليس مخالفا، فإن نفي الوجوب ونفي الاستحباب ينفي مع الكتاب أيضا. فيمكن افتراض أن المتعارضين أحدهما مخالف للكتاب والآخر ليس مخالفا ولا موافقا. فما هو المداد في الترجيح في هذه المستفاد من هذه الرواية في المرجح، في المرجح الأول الملاك الموافقة مع الكتاب؟ إذن فهنا لا ترجيح، لأن هنا هذا الحديث المعارض الدال على نفي مفاد الخبر الدال على الوجوب أو على الاستحباب هذا ينفي الوجوب أو ينفي الاستحباب ليس موافقا مع الكتاب وإنما ليس مخالف، فهنا لا يمكن الترجيح لأن الرواية تقول خذ بما وافق، ونفي الوجوب ونفي الاستحباب ليس عبارة أخرى عن الحرمة التي دل عليها الإطلاق الكتابي مثلا في مورده. إذن فلا يمكن أن نرجح، بل لا بد من تخصيص الترجيح بالمورد الأول بمثل المورد الأول. أو يقال أن المراد من الترجيح بما وافق في قبال ما خالف بقرينة المقابلة مع ما خالف بمناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي أن المخالفة تضعيف، المخالفة للكتاب هو الذي فيه نكتة ضعف بحسب الحقيقة توجب مرجحية، توجب قوة كاشفية الآخر مثلا. هذه المناسبة إذا حكمنا حينئذ نقول المرجح مطلق عدم المخالفة، فكل حديثين متعارضين أحدهما مخالف الكتاب والآخر ليس مخالفا سواء كان مطابقا أو كان دالا على شيء ليس مخالفا ولا موافقا مع الكتاب. الميزان في الترجيح أن لا يكون مخالفا، فيثبت الترجيح في الموردين، هم في المورد الأول مورد المعاطات، هم في المورد الثاني الذي يكون فيه هذا الحديث المعارض مدلوله غير مخالف مع الكتاب وذاك مخالف. إذن ولا يبعد صحة هذه النكتة يعني مطابقتها مع الفهم العرفي، فالعرف يفهم من هذه الرواية فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، هذا معناه أن المخالف يرد ويؤخذ بالآخر الذي ليس مخالفان، هذه النقطة. وقد يشهد له أيضا قوله فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما، جعل المورد الذي يترك ليس في هذا المرجح والمورد الذي لم يكن شيء منهما موجودا في الكتاب، فإذا كان أحدهما يجب نجده في الكتاب وهو مخالف فيدخل فيما قبل فإن، أي يدخل في المرجح، وإلا يلزم أن يكون هذا التشقيق والتقسيم الذي جعله الإمام هنا غير حاصر، يبقى شق خارج عنهما معان. إذن فهذا أيضا داخل في الترجيح الأول في المرجح الأول. فالمرجح الأول أن لا يكون مخالفا مع الكتاب والآخر مخالف، كل خبرين متعارضين أحدهما مخالف والآخر ليس بمخالف يكفي هذا في ترجيحه على ذاك المخالف ورد المخالف بحسب الحقيقة. لا الموافقة ليست ميزانا نكتة عرفية، النكتة العرفية للترجيح أن الآخر فيه مخالفة مع الكتاب، والمخالف مع الكتاب لا يصدق، والمخالف مع الكتاب فيه خلاف كاشف أقوى وهو الكتاب، وكما بينا هم المناسبة العرفية يقتضي ذلك، وهم فإن لم تجدوهما أيضا معناه ما عداه داخل في الترجيح الأول، وهذا يدخل فيما عداه لا مخالف، فإن هذا المورد مما نجده في الكتاب لأنه لا نجده لا نجدهما في كتاب الله. إذن فهذا المطلب الأول. المطلب الثاني الترجيح الثاني في هذه الرواية أنه الترجيح بمخالفة العامة. طبعا الوارد في الرواية أيضا ما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه، مخالفة الأخبار وموافقة أخبار العامة. هل يقتصر على خصوص المخالفة والموافقة مع أخبارهم، أو أن المقصود مع الموافقة والمخالفة مع أخبارهم أو فتاواهم مذاهبهم؟ هنا أيضا لا بد من أعمال الذوق والمناسبة العرفية وإلغاء خصوصية الأخبار، فإن الأخبار بما هو أخبار لا تخصون خبر قد لا يعملون به يتركونه، هذا ليس ميزانا. واضح أن المقصود من هذا المرجح الثاني مسألة التقية، احتمال التقية، واحتمال التقية كما موجود في موافقة أخبارهم كذلك موجود في موافقة فتاواهم وآراءهم، بل هنا لعله أقوى إذا كانت الفتاوى هي المشهورة منهم وهي المواقف الفقهية المتبنات من قبلهم لا الروايات والأخبار التي قد لا تكون ظاهرة عند الآخرين، فيتعدى يحمل أخبارهم على المثال على موافقة معهم كل ما كان موافقا معهم. والشاهد الآخر على هذا سائر الروايات، فإن الروايات تقول إذا ورد عليكم حديثان مختلف فخذوا بما خالف القوم، لم يقل لم يقيد هنا في أخبارهم، خذوا ما خالف ما خالفهم دليل، خذ بما يخالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه في بعض التعبيرات، القوم في بعض التعبيرات ما يشبه أقوالهم، ما يكون شبيها بأقوال العامة بأقوالهم. في بعض الروايات قبالة كلمات عجيبة يقول قبالة الإفتاء التصريح بالإفتاء، قال فأت فقيه البلد فاستفه من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه، هنا صرح بالفتوى خلاف الفتوى. إذن هذه القرائن الخارجية أيضا تدل على أن هناك على أن المقصود من المخالفة مع موافقة مع أخبارهم هو هذه الخصوصية، الموافقة مع أخبارهم أي ما فيه احتمال التقية، وهذا أعم من أن يكون الموافقة مع أخبارهم أو مع أقوالهم أو مع فتاوى فقهائهم ومذاهبهم وهكذا. وهنا الخصوص الترجيح إنما يكون بلحاظ المخالفة أيضا، بلحاظ الموافقة مع أخبارهم، هنا بالعكس الموافقة مع أخبارهم ميزان الحمل على التقية لا أن مجرد المخالفة، بل فلو كان أحدهما لو تصورنا أنه أحدهما مخالف لهم والآخر ليس موافقا وليس مخالفا، تصور لا أدري هل تصور هذا أو لا، لا بد من التأمل فيه. هنا لا بد يكون النظر إلى الرواية التي تصدر موافقة معهم مع آرائهم أو أخبارهم أو فتاوائهم وأقوالهم، هذه الرواية التي لا تطرح في مقام التعارض باعتبار أن النقطة لهذا الترجيح هو احتمال التقية، قوة احتمال التقية فيه، فلا بد أن يكون هذا موافقا معهم لكي يحتمل فيه التقية. هذه الرواية حينئذ تكون مقيدة يعني مجرد المخالفة هنا ليس كاشفا، النقطة في الترجيح كون أحد الخبرين موافقا مع معهم لكي يكون في احتمال التقية لا محالة، بخلاف الآخر الذي ليس في احتمال التقية، هنا مسألة الموافقة فيها الكاشفية بخلاف الكتاب الكريم عكس المرجح عكس المرجح الأول. حينئذ هنا هذه الرواية سندها تام، دلالتها أيضا واضحة، الموافقة والمخالفة فيها أيضا يحمل مثلا على المحمل الذي فسره المشهور، ولو بقرينة العرض على أخبار العامة، فحينئذ تكون هذه الرواية دليلا على ثبوت هذين المرجحين بتماميتها سندان وتماميتها دلالتان. حينئذ لو تم أخبار التخييس في البحث السابق يكون هذا مقيدا له، لأن التخيير تلك روايات التخيير مطلقة، هذه مقيدة واردة في الخبرين اللذين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق، أو في الخبرين اللذين أحدهما موافق مع العامة والآخر مخالف، فيخرج هاتين الصورتين اللتين فيهم يثبت فيهما هذه الرواية يثبت فيهما الترجيح عن إطلاق التخيير، فيتخصص التخيير بغير مورد الموافقة والمخالفة مع الكتاب والعامة، كما لو كان معا غير مخالفين مع الكتاب وكان معا مخالفين مع العامة يبقى باقي تحت أخبار التخيير بحسب الحقيقة، إن أمكن مثلا تخصيص أخبار التخيير مثل هذه الحالة، لكن حسب الحظ أنه لم يتم أصل التخيير كما قلنا. نعم يبقى ملاحظة النسب بين هذه الروايات وبين سائر الروايات الدالة على هذا المرجح أو المرجحات الأخرى التي سيأتي الحديث عنها.